بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم المبارك مع خير كلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك القادر عليه. نأخذ اليوم حلقتنا عن فضائل القرآن الكريم، عناصرها أمام كنا على السبورة: القرآن والصيام، العلاقة بين الصوم والتدبر، ما يؤمر به المرء من تلاوة القرآن في الصلاة، ثم بعد ذلك هجر القرآن، أسباب هجر القرآن، عقوبات الهجر. هذا ما سنأخذه اليوم إن شاء الله. أولا، شهركم المبارك عهد الله عليكم على المسلمين جميعا بالخير واليمن والبركات. فالله سبحانه وتعالى يرزقنا فضل هذا الشهر الكريم، وأن يعيننا فيه على طاعته وعبادته، وجعلنا من عتقائه في شهره المبارك. العنصر الأول، القرآن والصيام. ما علاقة القرآن بالصيام؟ وما علاقة التدبر بالصوم أيضا؟ جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: إي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فقال: فيشفعان. هذا في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وفي صحيح وصححه الألباني. في هذا الحديث أو نأخذ من هذا الحديث أن الصيام والجمع بينه وبين القيام هذا مشروع لنا في رمضان، وهناك علاقة وطيدة بينه. لماذا؟ الصوم في نهار رمضان يهيئ القلب لتدبر القرآن في قيامه بالليل. إذا كنا نصوم بالنهار فالمعدة فارغة، ونأكل اليسير في وقت الإفطار، وهذا يهيئ القلب لتدبر القرآن حينما نصلي إلى القيام. لكن كثير من الناس يفوتهم ذلك. لماذا؟ حينما يتركون في الطعام والشراب وقت الإفطار. نجد أن إذا جربنا هذا الأمر، وكثير منا جربنا هذا الأمر، حينما نهجم على الطعام والشراب كأننا مكثنا سنين لم نأكل ولم نشرب، فنأتي بعد إن لم نكن صلينا سنة المغرب فستضيع علينا، لأن بعد الأكل وبعد الشراب يصيبنا وهم وخمول ونود أن ننام. أعاذنا الله من ذلك. وأثبت الدراسات الحديثة والطب الحديث وما إلى ذلك، ومن الأولى ومن الأعقل لنا أن لا ننتظر حتى يثبت لنا العلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر لنا في الكتاب الذي شرعه الله لنا. لا، الأولى بنا أن النبي صلى الله عز وجل يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. جاء في القرآن الله يقول كذا افعل كذا ففعله، بدون أن تسأل لماذا؟ حرم الله علينا كذا بدون أن نسأل لماذا؟ ننتهي عن ذلك. أحل الله لنا ذلك نأخذ، حرمه علينا لا نأخذه أو لا نقدر عليه. لكن أثبتت الدراسات أن صيامنا في نهار رمضان وفي غيره ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا تصحوا. الصيام يصفي القلب ويجعله يقوم بوظائفه المادية والمعنوية بسرعة فائقة. هناك كتاب اسمه ريجيم الصوم أو الصوم والصحة لمجيد الكيلاني، أو دراسة عملية علمية لفوائد الصوم للشيخ سعيد الأخنري، أو عالج نفسك بالصيام للشيخ محي الدين عبد الحميد. كل هذه الكتب تشرح ما جاء به الطب والعلم في فوائد الصيام، لكن لابد أن نقتنع ونتيقن أن ما جاء به القرآن وما جاء به السنة هي أولى بنا أن نتأكد به، لأن الله عز وجل يقول أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ما العلاقة بين تدبر القرآن والصوم؟ إذا أردنا أن نتدبر القرآن ونتأثر به، وهذا هو نحن مأمورين به بالفعل، ليتدبروا آياته، هذا ما جاء في القرآن الكريم، نزل لنا القرآن لنتدبر آياته، وإذا تدبرنا الآيات عملنا بما فيه، وسهل علينا العيش في هذه الدنيا. لأننا وقتها نوقن أن الدنيا ليست دار بقاء وإنما هي دار عمل. الصيام الصحيح الذي كان يصومه الصحابة يعين القلب على التدبر. سنجد حديث المقداد بن معدي كرب يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم نقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا إن كان لا محالة من الزيادة في الأكل فنقسم المعدة إلى ثلاث أثلاث. وفي هذا الحديث جمع أصول الطب كلها، فقد جاء بعض الأطباء قالوا إن استعمل الناس هذه الكلمات لم يكن مسلما الذي ذكر، لكن يقال إذا استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأطفال ولا تعطلت الصيدليات وأماكن بيع الأدوية. فلذلك إذا أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وعملنا بما فيه حدث لنا التدبر الذي نرجو أن يكون فينا. نرى الآن نقول لما نحفظ القرآن ولا نرى نصرا للأمة ولا نرى انتصار للدين ونرى التعصب وإلى ذلك، وأمة المسلمين يقتلونهم ويذبحونهم كثير جدا. السبب بسيط، ركننا إلى الدنيا وتركنا الآخرة، ملأنا بطوننا فشبعنا فتفكرنا في الدنيا ولم نتفكر فيما أعده الله لنا في الآخرة. حدثت أمور كثيرة بعدتنا عن التدبر، فعاقبنا الله بالدنيا. معنى الصوم كيف نصوم وكيف نصل إلى درجة الصوم الصحيح الذي أمرنا به. الصوم ليس أن نترك الطعام والشرب فقط من الفجر إلى المغرب، لا، هذا ليس معنى الصوم مطلقا، لكن الصوم الذي ينفع صاحبه عدم الشبع حال الإفطار. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا نهدم على الأكل. الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نرى بعض الناس حينما يأتي وقت الإفطار أمامه دورة عصير وأمامه الثمر وأمامه الطعام كأنه يأكل آخر أكلة. لماذا لا نأخذ مثلا الثمر وماء وجزء من العصير ثم نصلي ونرجع إلى المنزل بعد الصلاة فنأكل؟ هذا أنفع للناس قبل أن يكون أنفع في العبادة، هو أنفع للناس. أهمية الصوم بالنسبة لنا وما جاء من الصحابة والتابعين والسلف في أهمية الصوم بالنسبة للنفوس، ماذا يفعل الصوم؟ جاء عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: يجد الرجل من قلبه رفقة وهو شبع أو وهو مليء البطن، نجده يركن إلى الدنيا، نجده لا يشبع أو لا تتوق نفسه إلى العبادة، هو فقط مليء البطن يتفكر في أكله وشربه فقط. وجاء أيضا عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال: ما شبعت منذ أسلم. لا يقصد أنه جائع لدرجة الجفاء، لا، هو يأكل لكن بدون إسراف ويأكل دون أن تمتلئ بطنه. نعم يا غوث. وعن محمد بن واسع رحمه الله قال: من قل طعامه فهم وأفهم وصفى ورق. من قل طعامه فهم وأفهم وصفى ورق. وإن كثرة الطعام ليثقل على صاحبه عن كثير مما يريد. أنا حينما كنت أذهب إلى الاختبارات بالجامعة ويكون لدي اختبار، أنا إلى الآن أفعل ذلك، إذا أكل قبل أن أذهب إلى الاختبار أتيقن تماما سيقن أني لن أجيب مطلقا، مستحيل. وهذا جربته في أكثر من امتحان أو اختبار، الحمد لله بعيدا عن القرآن، لكن في حياتي الجامعية كنت أفعل حينما تضغط علي والدتي لآكل قبل أن أخرج إلى الامتحان أرجع أقول لها الحمد لله، أجبت أقول لها، أنا أعلم من نفسي بذلك. فكثرة الطعام هذه تمنعنا عن أشياء كثيرة. نعم، هذا ما فعلته في إحدى اختباراتي في الجامعة، أكلت ونمت على كرسي الامتحان. جاء عن قسم العابد قال: كان يقال كان يقول: من أحب أن ينور قلبه فليقل من طعامه. القلب حينما يقل الطعام يتفكر ويتدبر، وهذا ما نريده. أيضا ما جاء عن إبراهيم بن أدهم قال: من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة. وما جاء عن الشافعي رحمه الله ما قال: ما شبعت منذ 16 عاما إلا شبعة أطرحها، لأن الشبع يثقل البدن ويزيل الفطمة ويجلب النوم ويبعد صاحبه عن العبادة. هذا ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله. ما شبع منذ أكثر من 16 عاما، أنا أذكر ما شبعت منذ كم ساعة، ما شبع منذ أكثر من 16 عاما إلا شبعة واحدة، لأن الشبع يدخل البدن ويزيل الفطمة ويجلد النوم ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. قالت أيضا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبع. هي تراها بدعة، أم المؤمنين عائشة تراها بدعة. لماذا؟ لأن القوم لما شبعت بطونهم جمحت بها نفوسهم إلى الدنيا، وهذا أصدق ما قالت رضي الله عنها وعن أبيها. حينما شبعنا نظرنا إلى الدنيا فنشاهد المباني وكأننا نعمر فيها كأنها دار بقاء، وهي ليست دار بقاء. الله عز وجل يقول: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيجب علينا أن نقل من الطعام والشراب حتى لا نؤثر أولا على صحتنا، ثانيا هذا ليس بالأول، لكن أنا أرى أن الناس الآن يأخذون في عقولهم الصحة الصحة الصحة، من أين لنا بهذه الأمراض ونحن نحافظ على الرجيم لا، أنت تحافظين على الرجيم لكن تأخذي أشياء كثيرة مثلا، هذا غير مأمورة به. الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فقط ما يؤمر به حامل القرآن وبني آدم في تلاوة القرآن في الصلاة والقيام بالقرآن. جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل القرآن لا تفسدوا القرآن، واتلوه آناء الليل والنهار، أي لا ننام بجوار القرآن ولا نقرأه. وجاء عن المبارك بن سعيد عن رجل عن عمار بن سيف عن الحسن قال: قراء القرآن 3 أصناف: صمت اتخذوه بضاعة يأكلون به، يقصد يعملون فيتكسبون به أرزاقهم، وصم أقاموا حروفه وضيعوا حدوده، بمعنى أنه يقرأ القرآن لا تجد وراءه خطأ فنيا مطلقا، يأتي بالغنة ويأتي بالمد ويأتي بالقلقلة ويقف وقفا صحيحا هذا أقام الحروف لكنه ضيع حدوده. حينما نجده عند العمل يعمل بما يقرأ، لا، لماذا يفعلوا؟ استطالوا به على أهل بلادهم واستضروا به الولاة، يذهب إلى الوالي أو الحاكم في البلد فيمدحه ويعظم شأنه ويقول ما ليس فيه حتى يطيل. وهذا النوع كثر في حملة القرآن وقال: لا كثره الله. الصمت الأخير صمت عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم فركزوا به في محاربهم وحنوا به برانئتهم واستشعروا به الخوف وارتدوا به الحزن، لا يقصد الحزن الذي هو الكآبة والحزن التدبر والخوف مما نلقاه في القبر وفي الآخرة وفي المرور على الصراط، وهذه الأهوال كلها يخاف، لا بد أن نخاف. ماذا قال عنهم؟ أولئك الذين يفتي الله بهم الغيب وينصرهم على الأعداء وينصر بهم على الأعداء. والله لهذا الضرب من حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر في وقت يرى أن هذا الصم قليل جدا ونادر جدا، هو رأى ذلك في وقت، أنا أرى ذلك في وقت أنه نادر الوجود كأندر ما يكون، أي شيء نادر في الدنيا الآن وليكن الصدق ونادر جدا. يرى أن هذا الصنف نادر. وجاء أيضا عن عبد الله بن المبارك قال: لولا ظمأ الهواجر وطول ليل الشتاء ولذاذة التهجد بكتاب الله عز وجل ما باليت أن أكون يعصوبا. حفظ الطائر الذي لونه أقصد الطائر الذي لونه أحمر في أسود تقريبا، لم يرد في الدنيا كلها أن يكون إلا يعصوبا لولا لم يكن هناك ظمأ الهواجر أي الصيام، وطول ليل الشتاء أي الصيام، ولذاذة التهجد بكتاب الله عز وجل. هو يرى أن هذه هي الدنيا بالنسبة له، ولو لم يكن له وجود بهذه الأشياء لأراد أن يكون يعصوبا. وجاء أيضا عن شجاع بن الوليد أن رجلا أرسلت عليه امرأته فقام يصلي حتى أصبح وما التفت إليها، فعوذب في ذلك فقال، انظروا إلى هذا أو اسمعنا جيدا، قال: إني قمت وأنا أريد أن أصلي الركعتين سنة. هو الرجل حينما دخلت له امرأته كان يريد أن يصلي ركعتين فقط عند دخول أهله عليه، فما زلت في عجائب القرآن حتى نسيتها. لو أن لنا هذا التدبر وهذا الخشوع لما فاتنا كثير من أمورنا في الآن. استحب لنا في هذا الشهر الكريم أن نقرأ القرآن وأن نجعل لنا ختمات نعم شتان بيننا وبينهم. الأمر حينما أردنا الدنيا طرحنا القرآن جانبا، وهم حينما أرادوا الآخرة جاءت لهم الدنيا راغمة، فشتان بيننا وبينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نقتفي أثرهم ونهتدي بهديهم. جاء أيضا عن نافع أبو سهيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن ما نهاك فإن لم ينهك فلست تقرأ. بمعنى أنني إذا أنا قرأت القرآن فنهاني عن النميمة مثلا، معشر النساء أسهل أو أكثر ذنب يصيبنا هنا هو النميمة والغيبة. تذهب فلانة لدى فلانة فتقول في فلانة الثالثة قالت كذا وكذا، والله مشيتها كذا، والله ملابسها لا تواجهني، والله كأنها كذا، وهذا أمر لا نهانا الله عنه. نعم إذا أردت أن تغتابي كما تغتابي فافعلي، إذا أردت أن تكوني فكاء يعني إذا أنا أردت أن أكون فكاة لمجلس أخريات مثلي يلمزن علي ويغتبني ويغتبنني ويقولون أشياء تضحكهم حتى أكون فكاة مجلس من مثلة لهم فلا بأس. لكن إذا جعلت أمام عيني فقط مثال أنني إذا قلت أنا جعلت نفسي فاكهة أخذت أناس مثلي فاكهة للمجلس حتى لا أظل الصامتة فيقول ما لها صامتة في المجلس لا تتكلم في حديثها مطلقا ولا نسمع صوتها وهكذا، لا أفضل أصل. بعض التابعين قال: ما ندمت على صمتي ساعة ولكن ندمت على كلامي على كلمة. نعم نهرب منها وتأتينا، لكن إذا وضعت قول الله، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ضعي القاعدة صغيرة: إذا أردت أن تغتابي، إذا أردت أن تغتابي في مجلس فلديكم معك جنيه مثلا أو دولار أو العملة التي ببلدكم. إذا نعم إذا كان هناك غيب، أنا أتكلم عن الغيب الآن أو النميمة. إذا أردت أن تغتابي فكل من تتكلمي في شأنها وتأتي بكلام عنها ضعي لها جنيه وتصدقي لها به، ستجدي أنك ستكفين عن الغيبة والنميمة، لأن ما تدخرينه ستعطينه لغيرك. هذا ما قالته الغالب. نعم، إذا للأسف نحن إذا وضع أمامنا أننا نفعل كذا أو يخصم منا أو يضيع منا أجر كذا ونقود كذا، نتوقف عن هذا الأمر. لماذا؟ لأننا نريد المال، زي الناس الحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا. نحن هذا ما زينا به حياتنا. لكن أفضل، نعم صحيح يا سام، أفضل لنا من أن نفلس في آخرتنا لا نجد شيئا، أو نفعل أشياء ونتصدق ونعطي وننفق ونصوم ونقرأ القرآن ثم يأتي آخر ويأخذ ما فعلنا. فلنكف عن النميمة والغيبة، نبدأ هذا العلاج بشهر رمضان. كلما أردنا أن نتحدث نتذكر أنها ستأخذ حسناتنا، نضع لها جنيه في حصالة حتى نكف عن ذلك. هذا فيما يؤمر الإنسان من تلاوة القرآن في صلاته وقيامه بالليل. هجر القرآن، أنا عرفت أن هذا ليس من باب الفضائل ولا من أفعال الصحابة في رمضان. رأيت أن أفعال الصحابة في رمضان أغلب كنا يعرفها فلم أريد أن أذكرها. بعض الصحابة، سيدنا عثمان بن عفان كان يقسم ختمة بالليل وختمة بالنهار، وبعضهم كان يقسم ختمة باليوم، وبعضهم كان يقسم كل 3 أيام. وكانوا إذا أتى رمضان تركوا كتب العلم جانبا وانكبوا على القرآن يقرؤونه ويعملون بما فيه. هذه بعض أحوال الصحابة والتابعين. أردت التحدث عن هجر القرآن لأننا فعلا نهجره، إما هجر أن نسمع أو أن نعمل أو أن نقرأ، إما بمسلسلات أو ببرامج ينهينا بها الإعلام عن ديننا. نعم، هذه من علامات الساعة، يمر الوقت كلام في الوسط. لكن إذا لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في أعقابنا. هجر القرآن فيه أنواع. أولا هجر سماعه والإصغاء إليه. نجد مثلا في حياتنا اليومية نشغل الجهاز على القرآن ثم نبدأ نسامر بعضنا بالحكاوي، ننظر إلى المطبخ نحضر الطعام وننهي أنفسنا عن القرآن. الله عز وجل يقول: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كيف بنا أن ننصت ونحن فقط نشغله ثم نتركه فقط لنبارك المكان بالقرآن الذي هو مشغل الآن؟ لا، باركي نفسك قبل أن تبارك المكان. وإذا نظرنا إلى أحوالنا قبل أن يهدينا الله إلى حفظ القرآن نجد بعض منا حينما كان أنا حينما كنت أسمع الأغاني مثلا الحمد لله الذي هداني كنت أصاب بها ذهنيا لدرجة أني أتفكر كيف لحن هذا المغني هذه الأغنية وكيف ينطق بها ويرفع مقام الصوت وإلى ذلك. فسبحان الله حينما تطرقي باب الطاعة وحفظ القرآن والعمل به يمنح هذا الأمر جانبا. الآن أنا لا أحب أن أسمع الأغاني وإن سمعتها في مواصلة أو في مكان عام أصابني صداع وبكاء واستغفر الله عما فعلت. فهذا هاجس السمع لأننا لا نتفكر فلا نعي القرآن مجرد نسمع كلمات تتلى فقط. لكن إذا سمعنا وأنفقنا سنجد أنفسنا نبكي بكاء شديدا على ما فرطنا من أعمالنا. هذا من فضل الله عليك يا مريم. هذا النوع الأول من الهجر. النوع الثاني هجر تلاوته أن نتلوه من المصحف. والتلاوة فرض عين على كل مسلم ومسلمة. التلاوة فرض عين على كل مسلم ومسلمة. الفرض العين لا يسقط عن واحد. إذا قام به مثلا زوجك يسقط عنك لا. أو إذا قام بها أبنائك يسقط عنك لا. فرض عين مثله مثل الصلاة أنت تقومي به وتفعلينه لنفسك. الله عز وجل يقول أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وأيضا إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. أن هنا شرطية فالشرط يعني الأمر. فإذا تلونا القرآن بغرض أنه طرد عين مثله مثل الصلاة أفدنا أنفسنا كثيرا وغيرنا حياتنا كثيرا. نعم لا يسمع مستحيل أن يسمع قرآن الله عز وجل وقرآن الشيطان الأغاني من قرآن الشيطان فلا يجتمع اثنان معا إما أن ينحي أحدهم الآخر إن كان في القلب صلاحا وإيمانا وتدبر غلب القرآن على القلب. وإن كان في القلب لأننا نجد مثلا أن بعض الناس كانوا يحفظون القرآن ثم ما إن افتدوا إلى سماع الأغاني تركوا القرآن فيحدث لنا تخبطا في الأذان كيف كان يحفظ القرآن وأصبح مغنيا. نعم وأصبح مغنيا لأنه قلبه غلب عليه ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن للقرآن في قلوبنا. ثالث أنواع هجر القرآن هجر حفظه أن لا نحفظ القرآن فقط نتلوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب كأن بيتا ليس فيه أحد. وقديما قال الإمام الشافعي قال علمي معي حيثما كنت يتبعني صدري وعاء له لا ضخم صندوقي إن كنت في السوق كان العلم فيه معي. لا إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق كناية عن أن العلم معه في صدري يحويه. فإذا أردت أن أقرأ القرآن لا أحتاج إلى مصحف مثلا أو كنت في مكان ليس به مصحف أدندن بآيات الله عز وجل لا يغلبني أني ليس معي مصحفا. رابع أنواع الهجر هجر التدبر والتفهم ومعرفة أسباب النزول. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في آخرها. وهذا عن النسيان والنسيان يلزم أننا نكون حافظين ليست تلاوة، تعاهد القرآن فله أشد تفلتا من الإبل في عقلها. هذا كناية عن أننا ننسى، والنسيان يلزمه حفظ، نقيض أو ضد النسيان الحفظ. إذا فنحن مأمورين أيضا بحفظ القرآن، ليس حفظ القرآن كاملا، أنا لا أتطرق هنا لأحكام شرعية، لكن لابد أن يكون في جوفنا شيء، النبي قال شيء من القرآن. هجر القرآن، هجر تدبره والعمل وتفهمه. وما سبب النزول؟ لماذا نزلت هذه الآية؟ وفيمن نزلت هذه الآية؟ الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فقال أيضا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت، أي أنه يكون معي أيضا القرآن ثم بعد ذلك يتلاشى يذهب شيئا فشيئا كالثوب الذي يتهافت من كثرة الاستخدام، فيبدأ نعم اقرأ وارتقي بمعنى الحفظ ليس بمعنى القراءة، لأنه اقرأ وارتقي ما كنت تراسل في ذلك الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها في هذا الوقت لا يكون معنى مسحفا. قال معاذ بن جبل رحمه الله ورضي الله عنه يبلى في صدورهم كما يبلى الثوب فيتهافت، يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة، وهذا عادنا الله يجده أغلبه. يقرأ القرآن لا يتلذذ بما فيه، لا يشتهي أن يقرأ زيادة على ما قرأ، مجرد أن ينهي ورده ويقوم من على المصحف كأنه كان عليه ثقل وفقط يفعل شيء يرضي به الله من نظري. يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، هذا ما قاله فيه، أعمالهم طمع لا يخالفها الخوف، إن قصروا قالوا سنبلغ، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا، إنا لا نشرك بالله شيئا. عاذنا الله أن نكون من هؤلاء. النوع الخامس من هجر القرآن هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه آمن به. الله عز وجل يقول هذا كتاب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال أيضا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ليس فقط التلاوة إنما الإيمان به، والإيمان به يقتضي العمل بما جاء به. لنجد أنفسنا مثلا أمام آية الحداد فنقول لا، كما يدعي البعض الآن الحجاب ليس فريضة وهو عادة من عادات العرب، كذب وأثم وأضلهم الله. ما جاء أيضا عن عبد الله بن مسعود قال والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا غير تأويله. هذا ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان يسمع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع منه القرآن. حق التلاوة الذي قاله الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق التلاوة أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيء غير على غير تأوله. نعم إذا علي ختمة للتدبر، ختمة فقط للتدبر، وباقي الختمات لتأخذي بها الحسنات أو الأجر. ختمة كل يوم جزء، والتدبر هذا يأتي في أوقات تدلي، بمعنى أنه لن يكون يومك كله تدبر. إلا إذا وصلنا إلى مرتبة عالية جدا من التعلق بكتاب الله عز وجل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا إلى ذلك. لكن إذا قرأتي في السحر مثلا أو قبل الفجر أو بعد الفجر، تجدي أن التدبر أسهل ما يكون أن يأتي إليك في ذلك الوقت. فجعلي قراءاتك في هذه الفترة للتدبر، وباقي اليوم جعلها للختمات. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لقد يشكر عنه وعن أبيه، لقد عشت برة من دهري وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان من قبل القرآن. الآن نحن عكسنا الأمر، نحفظ أولا ثم نقول الإيمان سيأتي، العمل سيأتي، وكيف بنا وقد فعل فاروق ما لم نفعله، ظل يحفظ في البقرة 8 سنوات وقيل اسم 10 سنة، يعمل بما فيها ثم يحفظ الآية، يعمل بما في الآية ثم يحفظها. قال: وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يقف عندها منها كما تعلمون أنتم القرآن. لقد رأيت، يحكي بعد ذلك، رأيت بعد ذلك رجال يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين الفاتحة من كتاب الله إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره، لا يعرف شيئا بالقرآن، حتى القرآن لا يعرف هذا أسلوب زج أو هذا أسلوب نهي أو هذا أسلوب أمر أو هذا ترغيب، لا يعرف، هو فقط يقرأ. الهجر الثالث هجر تحكيمه والتحكم إليه. إذا اختلفنا في أمر وإذا تنازعنا في أمر نرجع إلى كتاب الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. لماذا؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نتحاكم، نتحاكم إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنته فقط، لا نرجع إلى أي أمر من أمور الدنيا إلا لكتاب الله وسنته وسنة رسوله. هجر آخر أنواع الهجر هجر الاستشفاء والتداوي بنا بالقرآن. الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وعلق الأمر بالإيمان هنا، ليس تجربة تمرضين بمرض عجز الأطباء عن علاجه فتقولي أجرب الرقية أجرب الاستشفاء بالقرآن، لا، لن تشفى، لابد من التيقن والعقيدة. هنا العقيدة هي التي تنفعنا، أنا أفعل ذلك قراءة القرآن بنية الشفاء لأني متيقنة أن الله عز وجل سيشفيني بالقرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الله عز وجل قال للذين آمنوا ليس للناس، لم يقل قل هو للناس، لأن الناس منهم الكافر والمؤمن، فقال المؤمن. هذا هجر القرآن، أنواع هجر القرآن، لما نهجر القرآن ولما نبتعد عنه. آمين آمين. أسباب هذا القرآن: الجهل بفضل القرآن والثواب المترتب على قراءته، لا نعرف ماذا سنأخذ من قراءة القرآن فبالتالي نهجر، لا نعرف ماذا سنكسب من قراءتنا للقرآن فنهجر. أعظم شيء أن القرآن إذا عملنا بما فيه يشفع لنا يوم القيامة. نترك ما نأخذه في الدنيا، لكن أنا ذكرت لكم قبل ذلك فوائد حفظ القرآن، لا أصحاب القرآن مبارك لهم في عقولهم وأعمارهم، هم أطول الناس أعمارا وأفضلهم عقلا، سرعة البديهة والذكاء والفصاحة في الكلام والبيان وتقديمهم في أمورهم، هم مقدمون في حياتهم، الناس يلجؤون إليه في الاستشارة في حياتهم. فوائد كثيرة لحفظ القرآن، فحينما جهلنا فوائد حفظ القرآن تركناه هجرناه. الانشغال، السبب الثاني الانشغال بالدنيا والسعي وراءها. لماذا نجد الناس الآن والرجال هذا البيوت يواصلون الليل بالنهار لسد الحاجات الضرورية الذي يرونها هم ضرورية الآن، قصر وسيارة وابنتي لابد أن تدرس في جامعة أوروبية ولابد أن تدرس في جامعة خاصة، كل هذه الأمور هي كماليات، هي ليست أساسية في حياتنا. تجده يواصل الليل بالنهار حتى يحقق هذه الاحتياجات الضرورية التي يراها، فيستيقظ باكرا إلى العمل، لكنه لا يستيقظ باكرا لقراءة القرآن. لكن إن فعل ذلك وحافظ على القرآن فلا بأس. وهذا هؤلاء الناس يبغضهم الله عز وجل، هو عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. لابد أن نفرغ من أوقاتنا للقرآن فقط، لا نعطي فضلة أوقاتنا للقرآن، بل نعطي جل أوقاتنا، أفضل أوقاتنا نجعلها للقرآن، لأننا نفعل ذلك ونقول لماذا لا يعطينا الله ما نريد. إذا كنت تريد ما عند الله فكن لله كما يريد، يعطيك الله ما تريد. السبب الثاني من أسباب هذا القرآن ضعف الهمة والفتور. نعم يا هدى أحسنت، ضعف الهمة والفتور. نغفل عن فضائل القرآن وفضائل العمل بما فيه، فنعيش في الدنيا كالأنعام أعزكم الله. فمن كان ذلك، من كان همه الدنيا وغفل عن آخرته كأنه من الرعايا. إن عاش في الدنيا فهو غير حميد، لا نسمع له ذكر ولا يلاحقه طلاب العلم ولا إلى ذلك، فقط هو يعيش. وإن مات غير فقيد، لا يفقده أحد، إن فقده أحد كان أيام موته فقط، ثم بعد ذلك ينسوه مثل الممثلين والممثلات وغير ذلك. ينفعل الناس فترة ثم بعد ذلك ينسونهم، لا يتناسونهم بل ينسونهم بالفعل. نعم يعني شيئا نجد بعض الناس يقولون أحفظ عندما أكبر، أحفظ عندما أنهي جامعتي ودراستي. الله عز وجل يقول ولقد يسر القرآن للذكر، إذا أخذنا فقط 5 آيات في اليوم نحفظ القرآن في أقل من 5 سنوات. السبب الرابع من هجر القرآن، من أسباب هجر القرآن، تقديم العلم الدنيوي على العلم الأخروي. نقدم على العلم، ندرس طب وندرس هندسة وندرس كل أنواع الدروس الدنيوية أو العلوم الدنيوية، ونترك العلوم الأخروية أو العلوم الشرعية التي تعيننا على الفتن التي نراها الآن حاليا ونعيشها. المعين على هذه الفتن العلم الشرعي ليس العلم الدنيوي. قال الإمام الشافعي رحمه الله شغلكم الفقه عن القرآن، إني لو صلي العتمة وأضع المصحف في يدي فما أطبقه حتى الصبح. مجرد أن يصلي يضع المصحف حتى تظهر الشمس لا يضع القرآن من يده. من أسباب هذا القرآن السبب الأخير الغزو الفكري والحرب المعلنة ضد القرآن. نجد تهميش غير مسبوق لأهل القرآن وحملة القرآن والمتميزين في حفظ القرآن بمتشابه وإلى ذلك، ونجد اهتمام غير مسبوق بمن لهم مواهب فنية ومواهب جسدية ومواهب كذا وكذا وكذا. هذا غزل فكري. لماذا؟ كتابنا هذا مستهدف من قبل أعداء الدين، لا نقول صهاينة فقط أو أمريكان أو إلى ذلك، لا لا، هو مستهدف من كل من يعادي الإسلام حتى وإن كان مسلما يظهر الإسلام. ويظهر ذلك الأمر في الازدراء بحافظة القرآن وتصويره بصورة قبيحة، السخرية من اللغة العربية، حينما نتحدث بالفصحى مثلا نجد أن بعض الناس يقولون سيرجعنا إلى عصر الجمال والخمير، أي ليتنا نرجع إلى ذلك العصر. نجد ما يقر من هذه اللغة التي هي لغة أهل الجنة، ويرفع شأن اللغات الأخرى. نجد في دولنا التي من المفترض أنها تتحدث العربية، نجد أنها تدشن مدارس فقط لتعليم اللغات الأوروبية. فنشأ جيل للأسف لا يعرف القراءة، لا يستطع القراءة في النص. تفضل. لا يعرف القراءة في المصحف، وإن بدأ يقرأ تظن أنه غير عربي فقط لأنه لا يستطيع القراءة. تدمر عقيدة المسلمين بالقنوات الفضائية والمسلسلات والأفلام والأغاني فنهجر كتاب الله عز وجل. ما عقوبة هجر القرآن؟ لابد من كل شيء، إن كان له فوائد لابد أن يكون له عقوبات. نعم بالطبع. أذكر لكم ما جاء فقط في القرآن من أعظم عقوبات هجر القرآن في الدنيا والآخرة، أنه أن هاجر القرآن من أعظم الناس ظلما، لأن الله عز وجل يقول ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. من أظلم أعظم الناس ظلما هو الذي ذكر بآيات الله لكنه أعرض عنها. الله عز وجل يقول إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، يجعل الله على قلبه أكنة وفي أذنه وقرا حتى لا يعرف الحق. عقوبة له على هجره للقرآن، نعوذ بالله أن نكون من الهاجرين لكتاب الله. يجعله الله عز وجل من الضالين، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هجر القرآن فبالتالي هو ضال، مهما دعوته إلى الهدى لا يهتدي، لأن هذه من العقوبات التي أوقع الله عز وجل عليه. نعم أحسنتي، المعيشة الضنكة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. نجد الإنسان هذا الذي أعرض عن ذكر الله عز وجل وهجر القرآن حياته ضنكة، أموره بحياته ونفسيته اكتئاب، ويتعصب على أقل الأسباب، وليس بصدره راحة ولا طمأنينة، هذا فقط لأنه هجر القرآن. وربما يكون لديه كل كماليات الحياة لكنه غير مرتاح الصدر. لماذا؟ لأنه هجر كتاب الله. انتقام الله عز وجل منه لأنه ووصفه بالإجرام، قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الله عز وجل يقول وصفه بأنه مجرم. كون المعرض هذا كالحمار أعادكم الله، فما لهم عن التذكرة معرضين. هذا القرآن جاء ليذكرنا بحياتنا وبآخرتنا، فجعلهم وصفهم الله بأنهم كالحمير، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. أنظرهم الله سبحانه وتعالى بالصاعقة أو وقوع العذاب عليهم. فقال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. سبب مخيف جدا، مخيف، تحكم بدنه الشياطين ويصاب بالمس واللث والصرع أعاذنا الله منها. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. هو ناجل للقرآن. نعم، لا يبارك الله لو في وقته ولا في ماله ولا في عمره ولا في صحته ولا في أي شيء، تذهب البركة من حياته. آخر عقوبة، يقيد الله عز وجل له قرناء من الشياطين. وقال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعيش معه يومه وحياته، يأكل مما يأكل ويشرب مما يشرب ويلبس ما يلبس وهكذا. هذا قاله الله عز وجل في كتابه العزيز. من الدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن يجعلنا من العاملين بما فيه وأن يجعلنا من المقيمين لحدوده. العارفين بها، ويغفر لنا زلاتنا وإسرافنا في أمرنا وتقصيرنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. انتهى الدرس ونبدأ الآن التسمية. السلام عليكم.